بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع تأريخ تشريع الوضوء وفلسفته. باعتبار أن الوضوء والغسل والتيمم من العبادات في ذاتها ومن مقدمات وشرائط الصلاة، حيث أنها تحقق الطهارة اللازمة للبدء في الصلاة. لذلك سنتناول بإذن الله هذا الموضوع وحديثنا الليلة في خصوص موضوع الوضوء وتاريخه. ربما أول إشارة نجدها في كتب الأحاديث والتراث في إشارة واضحة إلى وجود الوضوء في حياة الأنبياء السابقين هو ما ذكر في قصة نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه قد جاء في صحيح البخاري من مصادر مدرسة الخلفاء أن نبي الله إبراهيم هاجر مع زوجته سارة من بلاد الشام وفلسطين باتجاه مصر على أثر قحط حصل في مصر، حصل في بلاد الشام، فسافر مع زوجته إلى بلاد مصر. ويظهر من الحالة التاريخية أن بلاد مصر كانت أكثر خصوبة لوجود الماء فيها ووفرته، وهذا نراه أيضا في قضية نبي الله يعقوب وأبنائه وفي أكثر من دور تاريخي. نبي الله إبراهيم في زمانه حصل قحط في بلاد كنعان أو فلسطين أو عموم بلاد الشام، فأخذ زوجته سارة وذهب إلى مصر. بحسب هذه الرواية الموجودة في هذا الكتاب، في الطريق عرض لهما حاكم ظالم، ولما علم بوجود امرأة مع إبراهيم ولم يكن يعرف أنه نبي أمره بإحضارها، وكان إبراهيم كما هو المعروف عنه شديد المحافظة على أهله وعلى زوجته، فلم يجد بدا من أن يدعوها حتى يرى، وفي نفس الوقت يدعو ربه أن ينجيهما من هذا الظالم. هنا بحسب الرواية قبل أن تدخل سارة في مجلس ذلك الملك الجبار توضأت، قامت وتوضأت ودعت ربها، فلما دخلت وأراد أن يمد يده إليها تيبست يده، لم تطاوعه، فعلم أن هذا بسبب دعائها أو دعاء إبراهيم، يعني قضية غيبية، فأخبرهما أنه لن ينالها بسوء إلى آخر القضية. في هذه القصة نحن نلتقي مع هذا التعبير أن سارة قامت وتوضأت ودعت ربها، بالرغم من أن كلمة توضأ في أصل اللغة تعني غسل، لكن هنا ببعض القرائن ولا سيما مع جهة الدعاء لا معنى لأن تغسل يدها وتدعو، وإنما المراد هو الوضوء المعهود اللي يتطلبه الدعاء عادة. فهذه أول إشارة نحن نلاحظها ترتبط بالديانة الإبراهيمية. باقي الإشارات هي عبارة عن أمور عامة، من أن الأصول العامة في العبادات هي مشتركة بين النبوات، لكن بخصوص موضوع الوضوء نحن نجد هذا التعبير في هذا الكتاب الحديثي. لما نجي بعد مرحلة نبي الله إبراهيم عليه السلام، نجد في الديانة اليهودية إلى الآن يوجد عندهم قبل العبادة شيء قريب من الوضوء الموجود لدى المسلمين، فإنهم يذكرون أنهم قبل ممارسة العبادة، وللعلم عندهم 5 أوقات أيضا هي قريبة من أوقات صلوات المسلمين، سوف نتحدث عنها إن شاء الله عند الحديث عن الصلاة وتاريخها. عندما يريدون أن يقوموا للصلاة فإنهم يقومون بغسل أيديهم وغسل أفواههم ووجوههم، ثم تنشيف الوجه، ثم غسل الأرجل. هذا مذكور حتى في الكتب المتأخرة عن كيفية استعداد اليهود لممارسة عباداتهم، وعندهم أيضا اشتراطات في الماء بعضها أكثر تشددا بحسب التعبير واشتراطا مما هو لدى المسلمين. فمثلا عندهم الماء اللي يتوضأ منه لابد أن يكون قابلا للشرب، فهم لازم يكون طاهر، لازم يكون نظيف، وأيضا لازم يكون عذب. مي البحر مثلا ما يصير لأنه غير قابل للشرب. وربما والله العالم لهذه الجهة كان حديث رسول الله محمد عندما سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني هذا الماء ماء البحر وإن كان مالحا إلا أنه ماء طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره على المشهور من تفسير الطهور بذلك. وأن كونه مالحا هذه الملوحة البحرية لا تمنع من كونه مطهرا للنجاسة، ولا من كونه يجوز الوضوء به، خلافا لما ذكره أو لما ذكر عن اليهود من أنه لا بد أن يكون ماء التجهز للعبادة قابلا للشرب. فهذا النمط من الاستعداد للعبادة يشابه في أصل استعمال الماء وفي شيء من كيفيته ما هو موجود لدى المسلمين. نعم، متأخرا بعض الحاخامات رجال الدين اليهود قالوا بأنه لا داعي لغسل الرجلين. احنا عندنا مثلا في الاستعداد للصلاة هذه الأمور بالإضافة إلى غسل الرجلين ماكو داعي إلها. قال لماذا؟ قال لأنه في السابق كان الناس غالبا يعيشون في أماكن متسخة، وربما بعضهم يحتفي ولا يلبس الحذاء فتتسخ أرجلهم، لذلك كانوا مأمورين بغسل الأرجل. الآن الأكثر ليسوا كذلك، الأكثر أن أرجلهم نظيفة، نمط الحياة العام يقتضي نظافة الأرجل، فإذا ماكو داعي لغسل الأرجل. وهذا إن صح فإنه من الاجتهاد في مقابل النص. إذا فرضنا أن كيفية الاستعداد للصلاة عندهم فيها غسل اليدين والوجه والأنف وما شابه ذلك وغسل الرجلين، لو فرضنا أن هذا مما لم يطرأ عليه التحريف، احنا تحدثنا في سنة من السنوات عن قضية اليهودية والتحريف الذي طرأ على التوراة السنة ما قبل الماضية، إذا كان هذا من الأمور التي لم يطرأ عليها التحريف فلا يصح أن يأتي شخص من العلماء عندهم ويلغي مثلا جزءا من ما نسميه نحن الوضوء لاجتهاد في نظره. يمكن أن واحد يقول طيب إذا كان هالشكل فمو بس الرجل، لو فرضنا إنسان دخل إلى الحمام غسل نفسه بالصابون وبالشامبو وإلى آخره، ما يحتاج بعد أن يقوم بهذه الممارسات. والحال أنه حتى لو غسل نفسه ذلك الغسل، هناك عبادة، الليلة الماضية ذكرنا بشكل واضح العبادة برنامج عبادي توقيفي ليس فيه مجال للاقتراح وللتغيير. أنا أقول أنا إنسان أساسا نظيف من الصباح إلى المساء أشتغل مثلا في مكان جدا معقم، مو بس رجلي ما تتسخ، سائر الأماكن أيضا لا تتسخ، فإذا ما أحتاج إلى أن أغسل هذه الأمور، ليس صحيحا. فهذا بالنسبة إلى اليهودية. بالنسبة إلى المسيحية ذكرنا في تلك السنة أيضا أن المسيحية لم تكن مأمورة بتشريعات تفصيلية، بل كان ينبغي أن يتبعوا ما كان عليه موسى بن عمران سلام الله عليه. هناك إضافات، هناك توجيهات، هناك أخلاقيات، هناك أمور من هذا النوع في المسيحية، لكن الأصل في التشريعات هو ما كان موجودا لدى اليهود فيما يسمونه بالعهد القديم أو التوراة. لكن لما نجي إلى الصابئة اللي هم على الأكثر كما يراهم علماء هم فئة من المسيحيين، ونبيهم الأكبر عندهم منزلة هو يحيى بن زكريا، النبي الشهيد يحيى ابن زكريا، أيضا تحدثنا عنهم في تلك السنة. هؤلاء أيضا عندهم شيء شبيه بما يمارسه المسلمون عند الاستعداد لعباداتهم كالموجود تقريبا عند المسلمين من غسل اليدين والوجه والرجلين والتطهير بهذا النحو. هذا بالنسبة إلى الديانات السابقة. هنا ملاحظة لابد أن أشير إليها، وهي ملاحظة معاصرة ومهمة. أكو بعض المبشرين المتعنتين من مسيحيين بدرجة أولى ويهود بدرجة ثانية، سواء عندهم برامج على بعض القنوات الفضائية الموجهة ضد الإسلام أو على بعض قنوات اليوتيوب، يركزون على نقطة هي أنه لو تتبعنا لوجدنا أن كثيرا من الممارسات العبادية بل من العقائد الدينية الموجودة في الديانات السابقة موجودة عند المسلمين. في الديانة الإبراهيمية أكو هناك ممارسات وعقائد موجودة أيضا عند المسلمين في الديانة اليهودية كذلك، في الديانة المسيحية كذلك، عند المجوس الزرادشتيين أيضا كذلك يقولون. طيب ماذا يدل هذا؟ على ما يدل هذا؟ قال لك ها، هذا معناه أن الإسلام ليس دينا حقيقيا، وإنما هو تجميع من ديانات أخرى. مثل واحد يجي يسمع هذا الكلام ويسمع ذاك الكلام والكلام الثالث والرابع، يجمعها يسوي كتاب. هؤلاء يقولون محمد لذكره الشرف والصلوات، وهم لا يقولون النبي طبعا، مثل هؤلاء لا يقولون النبي، يقولون محمد رجل ذكي فاهم، راح شاف أساتذة، شاف سلمان الفارسي فأخذ عنه تراث المجوس الزرادشتيين، لما إجا سلمان حسب تعبيرهم علم محمدا هذه الأفكار، راح شاف ورقة ابن نوفل علمه الأفكار المسيحية، راح شاف حاخامات يهود علموه الأفكار اليهودية، جمعها وقال هذا هو الإسلام. طيب ليش؟ يقول لك لأن أكو مشابهة بين هذه الديانات وبين الإسلام، ذولاك قبله، فإذا هذا ماخذ منهم، إذا ماخذ منهم معنى ذلك أنه ليس بنبي، وإذا ليس بنبي اتعلم من هؤلاء. هذا الكلام كلام زائف. ليش؟ لأسباب كثيرة، الآن أنا أشير إلى سبب واحد فقط، وهو أن نبينا المصطفى محمد، هو نفسه يقول، يعني لا تجي تفكر روحك جاي مسوي اكتشاف في هالزمان. النبي يقول كما ورد في بعض كتب الأحاديث، أنا والأنبياء من قبلي إخوة لأمهات علات، وأشبههم بي عيسى بن مريم. إخوة دينهم واحد وأمهاتهم متفرقة. معنى أمهات لعلات يعني شنو؟ إخوة لعلات معناه أن هؤلاء إخوة ولكن غير أشقاء. الآن الإخوة غير الأشقاء، أبوهم واحد ولكن أمهاتهم مختلفة، لكن الجينات الأصلية حسب التعبير اللي هي جينات الوالد هي متفقة فيهم. النبي يقول ترى لا تسوي روحك مكتشف فد شيء جديد، لا، احنا أصولنا العبادية مشتركة، أنا وإبراهيم ونوح وعيسى وموسى وسائر الأنبياء، أصولنا العبادية مشتركة، وهذا هو الأمر الطبيعي. احنا قلنا في ليلة مضت أنه ما دامت الديانات مصدرها واحد وغايتها واحدة وهي تكامل الإنسان، فلا بد أن يكون برنامجها برنامج متفق في الأصل وإن اختلف في التفاصيل. الآن إذا 5 أشخاص من هذا المكان يريدون يروحون إلى الأحساء، طيب ما ممكن أن واحد يتجه إلى الغرب إلى الأخير والثاني يتجه إلى الشمال إلى الأخير، لأن الفرض أن هذا المكان المقصود هو جنوبي، فحتى لو هذا طلع إلى الغرب يحتاج يروح ياخذ الطريق السريع بس بعدين يرجع إلى جهة الجنوب، ما ممكن أن هذا يروح إلى الشمال لأن الشمال لا يؤدي إلى هذه النقطة. الأنبياء نقطتهم واحدة وهي تكامل الإنسان عبر عبادة الله عز وجل إلا ليعبدون، فلا بد أن تكون البرامج برامج شنو؟ متفقة. نعم ممكن لجهة أن هذه الأمة تعيش في هذا الظرف الخاص يصير في شيء من التغيير البسيط، تلك الأمة لا تعيش بنفس ذلك الظرف ما تحتاج إلى تغيير. فإذا تشابهت هو الأصل التشابه، هو الطبيعي التشابه، لازم يكون تشابه لأن البرنامج إلهي واحد، وهذا الذي يقول النبي دينهم دين الأنبياء شنو؟ واحد. نعم تفاصيل بعض البرامج قد تختلف، أمهاتهم متفرقة، ظروفهم مختلفة، لكن الأصل واحد. فليس من غير الطبيعي أن يكون عندهم صلاة، لازم يكون عندهم صلاة، لازم يكون عندهم زكاة، لازم يكون عندهم صوم، لازم يكون عندهم وضوء وتجهز للعبادة، غاية الأمر قد يختلف اختلافا جزئيا. هذا ما قبل الإسلام وما قبل نبينا المصطفى محمد. نأتي إلى المرحلة الإسلامية. في الإسلام الثابت أن أول تشريع للوضوء كان مع تشريع الصلاة للنبي. تشريع الصلاة للنبي كان في اليوم الثاني للبعثة، بعث اليوم باشر بدأت الصلاة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، غد ذلك اليوم بدأ الوضوء. وهذا على خلاف ما ذهب إليه بعض علماء المسلمين من مدرسة الخلفاء، وهو أمر غريب في الواقع، كما نقل عن ابن حزم الأندلسي الظاهري. ابن حزم واحد من علماء الكبار في مدرسة الخلفاء، مذهبه ظاهري، كلمنا في سنة اللي تحدثنا عن تاريخ الفرق والمذاهب عن المذهب الظاهري أيضا. هذا الرجل يقول إن الوضوء شرع بآية الوضوء التي جاءت في سورة المائدة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا الكلام المنسوب إلى في غاية الغرابة، ليش؟ لأن هذه الآية بالاتفاق آية مدنية، وأنها نزلت وتليت في سنة 6 للهجرة. معنى ذلك إذا أضفنا سنوات البعثة 13 سنة زائد 6 سنوات هي سنوات الهجرة، يعني 19 سنة ماكو هناك وضوء بناء على كلام ابن حازم. فإما أن نقول ما كان لا وضوء ولا صلاة، أو نقول ما كان وضوء بس صلاة موجودة، كلا الأمرين ما ممكن. ما كان لا وضوء ولا صلاة هذا خلاف الوجدان والإجماع ولا يقول به أحد، لأن الصلاة واضح أنها كانت موجودة في مكة المكرمة فضلا عن المدينة المنورة، وكان المسلمون يصلون. تقول لا كان هناك صلاة بس بدون وضوء، طيب هذا معنى كلام النبي المعروف لا صلاة إلا بطهور، الصلاة الفاقدة للطهور للوضوء هذه ليست صلاة، فكيف يصليها النبي طول هالمدة؟ ينتظر سنة 6 هجرية حتى تنزل الآية المباركة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فهذا الرأي رأي غريب جدا وبعيد جدا عن الصواب. الصحيح هو ما ورد والتزم به أيضا علماء من مدرسة الخلفاء والإمامية قاطبة من أن الوضوء كان في اليوم الثاني للبعثة عندما بدأ النبي بالصلاة. أنقل لكم رواية من مصادر المدرسة الأخرى ورواية من مدرسة أهل البيت. الرواية اللي من مدرسة الخلفاء ما جاء في سيرة ابن إسحاق، وأيضا نفسها أوردها صاحب تاريخ الطبري الطبري في كتابه التاريخ، قال في سيرة ابن إسحاق أنه جبرائيل أتى رسول الله حين افترضت عليه الصلاة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي بالكعب ماله. جبرائيل إجا تمثل للنبي في منطقة ودق برجله على القاع فانفجرت منه عين ماء مزن عين، فتوضأ جبرائيل ومحمد ينظر إليه، فوضأ وجهه يعني جبرائيل بعد أن تمضمض واستنشق ومسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. هنا موجود في السيرة وأذنيه، طبعا هذا نحن لا نلتزم به لما ورد عن أهل البيت عليهم السلام من أن الأذن لا شأن لها. ثم قام أي جبرائيل فصلى ركعتين وسجد 4 سجدات، صلاة الركعتين المعروفة فيها 4 سجدات. ثم رجع النبي صلى الله عليه وآله قد أقر الله عينه وطابت نفسه وجاءه ما يحب من الله، صلاة بالنسبة إليه قرة عيني، فأخذ بيد خديجة حتى أتى بها العين مكان اللي طلع منه المي، فتوضأ كما يتوضأ جبرائيل أو كما توضأ جبرائيل، ثم ركع ركعتين 4 سجدات هو وخديجة. هذا أصل الرواية في سيرة ابن إسحاق. أصل القضية طبعا نحن نتحدث عنها، فيها مناقشة أو مناقشات هذه الرواية، بس أصل الكلام. أما في مصادرنا فما جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي عن علي بن عيسى الأربلي ناقلا عن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي صاحب التفسير وكان من أجلة الرواة، قال عن النبي وذكر حديثا في ابتداء النبوة مختصر، فنزل عليه جبرائيل وأنزل عليه ماء من السماء ثم قال يا محمد قم توضأ للصلاة، فعلمه جبرائيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين. هذا أصل التشريع وتوقيته بالنسبة إلى الوضوء، وهو في اليوم الثاني لبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي الصلوات شلون فرضت الصلاة إن شاء الله نتحدث عنها في تاريخ الصلاة، إليه تاريخ مفصل نتحدث عنه إن شاء الله في عدة ليال. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي بعدما نزلت الآية المباركة التي توجنا بها الحديث: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية المباركة نزلت في المدينة ونزلت في سنة 6 هجرية. لعل سائل يسأل: إذا كان طول هذه المدة الناس النبي والوصي وخديجة وخلص المؤمنين بل المسلمون عموما يتوضؤون، فشنو الداعي إلى أن تجي هذه الآية سنة 6 هجرية؟ إما لازم تجي أول شيء أو ما يحتاج تجي خلاص. جواب على ذلك: لعله لتكون مما فرضه الله بالقرآن. أكو عند الفقهاء كلام هو تخصصي طويل، لكن أنا أعطيك عصارة ملخصة جدا. يقولوا عندنا في العبادات قسمان من الأجزاء والشرائط، بعضها ثبت بالكتاب ويسمى فرض الله، بعضه ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد يعبر عنه أحيانا بالسنة. إذا تتذكروا في حديثنا عن قضية تشريع النبي في ليال مضت، قلنا الصلاة الركعتان الأوليان هي مما فرضه الله عز وجل، بس الركعتان الأخيرتان هي مما شرعه رسول الله. ذيك الليلة تحدثنا مفصل. الأثر من هذا شنو؟ أثر ذلك أن الركعتين الأوليين لأنها فرض الله عز وجل لا مجال فيها للخلل وللسهو وللشك. إذا شكيت في الأولى والثانية اترك صلاتك خلاص باطلة، لازم تعيد، ما فيها حول. لكن لو شكيت في الثالثة والرابعة الركعتين الأخيرتين التي ثبتت بسنة النبي، هذه لا فيها مجال، تحاول تعالج، تأتي به وظيفتك في الشك وتتصلح الصلاة. طيب، الوضوء والطهارة الحدثية هي مما فرضه الله عز وجل ولذلك ما فيها حول. يجي يقول لك: والله أنا صار لي مدة أتوضأ وما أبالغ في الاستقصاء هنا، خصوصا هذه المنطقة، أنا أنبه إلى هذه المنطقة بالذات من المناطق اللي يسمونها الحرجة، لازم تتأكد منها. كثير أحيانا يغفل الإنسان عنها فتصير قسم منها ما مغسول ولو بمقدار سنتيمتر واحد. والله أنا صار لي 6 أشهر هالشكل، 6 أشهر أهلا وسهلا، ما نضربك ولا نأذيك ولا شيء، بس نقول لك أعد كل صلواتك، ما عليك أي شيء، بس تعيد. سنة كاملة أنا أغتسل غسل غير صحيح، أهلا وسهلا، الله يعينك، تعدل غسلك ومن جديد تعيد صلواتك التي صليتها. ليش؟ لأن هذه مما فرضه الله بالكتاب. لو كان مفروضة بالسنة ربما فيها علاج، أما بما فرضه الله بالكتاب لا، ما فيها علاج. الوضوء الغسل قد يكون أنزل فيه القرآن ليكون مما فرض الله عز وجل وأنه لا بد من الاحتياط فيه، ومع أي خلل يحصل فيه العبادة باطلة. وللتأكيد مو قلنا قسم من الناس أحيانا إذا شافوا أن النبي جاب هالحكم يمكن ما يطاوعونه، فجاء الله بهذه الأحكام في كتابه ليقطع حجة المتحجج. فإذا صار هكذا، فرض بهذا النحو، زين، بقي كما فهمه المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن الكتاب واضح، اغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا غسل واضح الواجب، المقدار الوضوء الواجب، اغسلوا وجوهكم وأيديكم، بعدين ماذا؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فغسل أكو لشيئين ومسح أكو لشيئين، وإلى هذا يشير مرجع الطائفة في زمانه المرحوم سيد بحر العلوم في أرجوزته المشهورة: إن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا. غسلتان، غسل للوجه وغسل لليدين، ومسحتان، مسح للرأس ومسح للرجلين، هذا عندنا إجماع الطائفة عليه، والكتاب القرآن معنا، لأنه يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فظل الناس على هذا، هم النبي يتوضأ بهذا النحو وبهذه الصورة، وهم الكتاب واضح فيه، إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. زمان الخليفة الأول أيضا بقي هذا ساريا، هذا النحو والنمط من الوضوء كان هكذا، إلى أيضا زمان الخليفة الأول لم يكن هناك اختلاف في كيفية الوضوء إلا في مسألة واحدة في الأواخر صارت، وهي قضية المسح على الخف. في أصل كيفية الوضوء ما كان هناك اختلاف، لم ينقل خلاف أبدا، إلا في مسألة واحدة في زمان الخليفة الثاني، هي قضية واحد إذا عليه حذاء يقدر يمسح على الحذاء، لو ما يقدر يمسح على الحذاء لازم ينزع الحذاء والجوراب ويمسح، وهل في كل الأحوال أو في حال السفر، هل إذا كان برد وشدة أو لا، صار الخلاف والنقاش في هذا. أمير المؤمنين وأتباعه وأصحابه قالوا له، قالوا لهم ترى سورة المائدة خصمت كل شيء، قالت امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما قالت امسحوا على الخف، المسح على الجوت ليس مسحا على الرجل. طيب، مثل ما أن المسح على العمامة مو مسح على الرأس، وغسل الثوب الكم مو غسل لليد، لازم تكون هناك مباشرة في الغسل والمسح. طيب، لا سيما في المسح. فإلى هذا الزمان ما كان أكو كلام، خلصنا من هذه الفترة. هناك بدأ الحديث عن أن هناك وضوء آخر، وإلى هذا أشار أيضا من علماء مدرسة الخلفاء المتقي الهندي في كتابه كنز العمال، واحد من محدثيهم الكبار المتقي الهندي، وكتابه من الكتب المهمة، يقول: وفي زمان خلافته، يعني الخليفة الثالث، حدث أمر الاختلاف في الوضوء، يعني قبل هالفترة ما كان موجود. الخليفة الثالث لأي سبب من الأسباب، هل كان يرى نفسه مجتهدا يستطيع أن يشرع وأن يصنع هذا النحو من الوضوء أو لا، فبدأ في كل مكان يقول: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله كما رأيته. يا بحنا طول هالمدة الصحابة موجودون، المسلمون يتوضؤون، ما يحتاج إلى عرض أسلوب جديد أو وضوء جديد أو شكل جديد. طيب، والذين قاموا على هذا أيضا بعض الرواة، قسم منهم ممن كان يعرف من سبي عين التمر. سبايا عين التمر مجموعة من الفقهاء والمتعلمين، أكو هناك تساؤلات حولهم، إذا صار فرصة من الفرص نتحدث عنهم وعن دورهم في التاريخ، وأنه إلى أي مقدار كان منهجهم الفكري منهج أصيل ومستقيم أو لا، هذا نتحدث عنه إذا صار فرصة مناسبة. طيب، فبدأ يقول خليفة الثالث وضوء النبي هكذا، فيه غسل ما فيه مسح، لازم يصير غسل للرجل، لازم يكون هناك في الأذن مثلا يعم الرأس والأذن، طيب لازم يكون 3 مرات. وعرف بالوضوء الغسلي الثلاثي. بينما بقي سائر المسلمين إلى ذلك الوقت على الوضوء المسحي الثنائي، يعني يمسح الرأس ويمسح الرجلين ويتوضأ، يغسل إما واحدة أو ثنتين، ومروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا. طيب، صار هناك اعتراضات، اللي جاهر بشكل صريح وواضح بالمعارضة كما ذكر العلامة المحقق السيد علي الشهرستاني، معاصر موجود، محقق بارع، أنا أنصح الإخوة الشباب والأخوات المؤمنات بقراءة كتبه، كتب متقنة محققة قوية تعالج زوايا غالبا مهمة ولم يسلط عليها الضوء كثيرا. السيد علي الشهرستاني موجودة على الإنترنت، إذا تدق مؤلفات تأتيك، من جملتها كتاب وضوء النبي، بس في وضوء النبي 3 مجلدات ضخمة. شلون واحد يقول في وضوء النبي هذا؟ ويذكر هناك أسماء الصحابة الذين تجاهروا بالإنكار على فكرة الوضوء الجديد، منهم أمير المؤمنين عليه السلام، ومنهم حتى مثل طلحة والزبير، ومنهم عبد الله بن عمر، ومنهم عبد الله بن عباس. ذول بالتالي كانوا في محيط النبي صلى الله عليه وآله مقربين واضحين، وأما غير المتجاهرين فكثير يذكر أسماءهم. بالتالي سلطة ودولة وقوة، مو كل الناس حاضر أن يتجاهر به. لعله الخليفة الثالث رأى أن بإمكانه، وقد يعني اجتهد في بعض الأمور، مثلا قضية الإتمام والقصر في عرفات، كان الجاري أنهم كانوا يقصرون الصلاة لوجود مسافة من مكة إلى عرفات، في زمانه لا، قال لازم نتم الصلاة، وأمثال ذلك من الأمور. اللي يريد تفاصيل هذه كتاب النص والاجتهاد للمرحوم الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي رضوان الله تعالى عليه، متبع هذه القضايا. فإلى ذاك الوقت تغير الاتجاه، صارت الدولة، صار النظام الرسمي يتبنى طريقة جديدة في قضية الوضوء. أمير المؤمنين عليه السلام كما قلنا كان مخالفا، استمر على مخالفته، أصحابه أيضا كذلك، أهل البيت كان معروف عندهم هذا، حتى خارج دائرة أهل البيت من الصحابة. لما إجا العهد الأموي اتبنى هذا التوجه الجديد في الوضوء باعتباره هو الوضوء الرسمي للدولة، المساجد، أئمة الجماعات، العلماء، المدارس لازم تلتزم بهذا، ماكو غيره، فأصبح هو الاتجاه الرسمي للوضوء عند المسلمين. وإجوا العباسيون أيضا ساروا على نفس المنوال. في مقابل هذا بقي أهل البيت عليهم السلام، والطريف أن الإمام الباقر عليه السلام يعني مع بدايات الدولة الأموية، مع أنه كان في خطورة، إلا أنه الإمام الباقر عليه السلام تصدى لبيان وضوء رسول الله، كان بمناسبة وبغير مناسبة هلموا أحكي لكم وضوء جدي رسول الله، فيتوضأ أمامهم بالوضوء المسحي الثنائي. وعندنا روايات كثيرة عن الإمام الباقر عليه السلام في هذا. غير الشيعة أيضا كانوا ينظرون أنه الإمام الباقر ماخذ في رأيهم من جابر بن عبد الله الأنصاري، فهو إذن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن طبعا بقي هذا في الظل، وبقي الاتجاه الرسمي هو ذلك الاتجاه، إلى أن وصلنا إلى زماننا هذا اللي في بين المسلمين يوجد اتجاهان في كيفية الوضوء، لكن كما يقول السيد بحر العلوم والكتاب معنا، إن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا، أي القرآن الكريم. هذا بالنسبة إلى عرض تاريخي لموضوع الوضوء. الوضوء هذا ليس فقط شكلا، وإنما هو بالإضافة إلى ذلك مضمون ومعنى وفلسفة فيه. لذلك ينبغي أن يتوجه الإنسان إلى معناه وحقيقته وفلسفته، وإلا ماكو هالأمر المشدد الاستحباب فيه. إن استطعت أن تبقى على وضوء دائما فافعل. تذهب إلى بيت الخلاء، عند الإنسان عادة حاجة، بعد ما تخلص هي كلها غسلة، إذا تريد تقتصر على الواجب، المضمضة والاستنشاق مو واجب، مستحب تقدر تلقي، الغسلة الثانية غير واجبة مستحبة، فغسل هكذا واحد، غسل هكذا واحد، غسل هكذا واحد، مسحة مسحة مسحة. كم دقيقة هذه تحتاج؟ دقيقتين، 3 دقائق. طيب، لكن وش تعطيك؟ تعطيك يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم بشراكم اليوم. أنت قاعد تخزن أنوار في داخل بدنك، الآن أنت ما تشوفها، أهل السماء يرونها، يوم القيامة عامة البشر يرونها. شوف هذا شنو جاي، شنو هالأنوار الساطعة عنده، من وين جاي في ذلك المكان المظلم المخيف، هذا جاي مسرور مشرق الوجه منير البدن. لماذا؟ لأنه كان يدئب نفسه على الوضوء ويستمر في ذلك ليل ونهار. في هذه القضية، قضية معاني الوضوء، فلسفة الوضوء، فوائد الوضوء كثيرة جدا. أولا هذه النورانية الداخلية التي تحصل للإنسان، وهذا في يوم القيامة تتبين آثارها لهذا الإنسان. وأيضا غير ذلك ما ورد في المروي عن أخبار أهل، من أخبار أهل البيت عليهم السلام، من أن معنى أن تغسل وجهك يعني أنك جاي تقابل ربك، هذا الوجه قد يكون ملوثا بالذنوب، العين لها ذنوب، الفم له ذنوب، الأنف تشمم روائح غير محللة، طيب أيضا قد تكون ذنوبا. فأنت لما تيجي تغسل وجهك هذا تعبير عن أنك تطهر وجهك من الذنوب التي علقت عليه، هذا واحد. تمسح رأسك، قال كأنك تريد أن تقول أنك تطهر دماغك وعقلك من الشك، من الأفكار الباطلة، من الوسوسة، من عدم الاعتقاد، هذه بهذه الحركة. ورجلاك حيث أنك ربما سعيت إلى غير ما يرضي الله، أنت هنا بمسحك عليها بهذا الأمر العبادي، في هذا الأمر العبادي تطهرها من هذه الذنوب، إذا يتوجه الإنسان إلى هذا المعنى. بل في عندنا إشارة إلى قضية آدم، أنه لما آدم تناول ذلك الطعام سواء كان حنطة أو تفاحة أو غير ذلك بناء على التفاسير المشهورة، بالتالي أخذها بيده وأكلها بفمه واختلطت ببدنه وسعى إليها برجله، فجعل الوضوء لتطهير كل هذه المواضع والأماكن اللي صار فيها من قبل آدم عليه السلام مخالفة للأولى، مخالفة للأولى لهذا الأمر الإرشادي الإلهي. طيب، كأنما ذريته من هذا الباب يقومون بتطهير هذه المواضع. فينبغي للإنسان أن يحرص كثيرا على الاستمرار في الوضوء. الحمد لله الحاضرون بل السامعون لا يتركون مثل هذه المستحبات. أعرف الأكثر من الناس لا ينامون ليلا إلا بعد أن يتوضأوا قبل النوم، لأن من توضأ ثم نام بات وفراشه كمسجده. طيب، صير عادة عنده بعد كل ليلة إذا ما يروح يتوضأ كأنما مضيع فد شيء. تصير عادة عند أنه كلما ذهب لكي يغسل يديه أو يتخلى أو غير ذلك يعقبه بالوضوء، فيصير برنامج حياة عنده. طيب، هذا يحول إلى إنسان من أولئك الأناس أصحاب النور القلبي والبدني، كما كان الثل من أصحاب الحسين سلام الله عليه الذين أناروا قلوبهم وضمائرهم وأبدانهم بقراءة القرآن من جهة وبالوضوء من جهة أخرى. هذا برير ابن خضير الهمداني أحد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، وكان كبير السن معمرا. طيب، كان كبير السن معمرا عندما برز للقتال، كان معروف بكثرة الصلاة وبتعليم القرآن، وكثرة الصلاة تعني أيضا وتلازم كثرة الوضوء. فعندما خرج إلى الميدان، واحد من جيش عمر بن سعد من الكوفة أراد أن يحمل عليه بحرب برمح، فقال له أخوه: ويحك لا تحمل عليه، هذا برير بن خضير الذي كان يقرئنا القرآن في مسجد الكوفة، هذا مفسر للقرآن، هذا معلم للقرآن، هذا روح زكية، هذا بدن طاهر اختلط بالقرآن والصلاة والعبادة، طيلة هذا العمر أنفق في هذا الأمر. فلم يعبأ ذلك الرجل به، وإنما حمل عليه حتى طعنه في قلبه فوقع على الأرض صريعا إلى رضوان الله ورحمته. الشاعر يقول: ومذلاه جل نادى هلموا وهم المسرعون، مهما نودوا. صحيح كبير في السن، وربما كبير السن يكون بطيء الحركة، لكن هؤلاء لما دعاهم الله أسرعوا إلى إجابته. وهم المسرعون ومذ الله جل نادى هلموا وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا. وقصارى ذاك النزول صعود، فقضوا والشفاه منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود. هؤلاء قضوا ضحايا وكانوا ظامئين، سيحشرهم الله ريانين ناعمين. ساعد الله سيدهم الحسين عندما مر على جنائزهم ورآهم على تلك الحال، هذا مكبوب على وجهه وذاك على يمينه وهذا على شماله، نادى: يا أصحاب الصفا ويا فرسان الهيجا، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أدعوكم فلا تسمعون، هذه بنات الرسول لفقدكم قد علاهن النحول، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ينصار دين الله يا فرسان الميادي، يا أهل الحمية الخيل وصلت للصوا، أنا ناديت حتى دمعتي بالخد ساء، ظليت وحدي والعداء علي استدار، منكم محبتكم عن المظلوم حالت، لو يا الأحبة اللي حجابكم غايل البئر، ويا أحباب ما من ذاب عن مهجة الزهراء، الأجساد قامت تطريب من على الغبر، صاحوا فدالك من ذبيح سبعين، أمر علينا للحريب نقوم يحسي، نادى الشهيد ومدمعاه يجري فوق خده، الكل منكم يا أخواني بذل جهد، لكن عقبكم أشتكي إلى الله الوحده، عندي أطفال مروعة وعندي نساء، أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتب، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من كان في مجلسنا طالب حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.